الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره أن بلغنا رمضان، ونحمده ونشكره سبحانه وتعالى أن أكمل لنا العدة فأتممناه، ونسأل الله أن نكون فيه من المقبولين ومن الفائزين. فورب الكعبة إنه محطة من محطات العمر التي ينبغي للعقلاء أن يغتنموها وأن يمتهزوها، لأنك لا تدري هل يأتي رمضان آخر وأنت موجود أو قد رحلت من هذه الدنيا. فهذه نعمة من الله، نسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمه، وما أكثر نعم الله تبارك وتعالى علينا. في ختام هذا الشهر أيها المباركون، شرع الله عز وجل لعباده أن يكبروه. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبروا الله أي تعظموه بقلوبكم وألسنتكم، ويكون ذلك بلفظ التكبير. وقد وردت ألفاظ بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويكرر أو يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وجاء عن ابن عباس: الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. فبأي تكبير وأي صيغة يكبر الله تبارك وتعالى ويعظم ربه جل في علاه. وهذه سنة عند جمهور أهل العلم للرجال وللنساء، غير أن النساء لا يرفعن أصواتهن بحضرة الأجانب، وهذا من تمام دين الله تبارك وتعالى. يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله ورضوانه، قال الله تبارك وتعالى في شهر رمضان: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: لتكملوا العدة عدة صوم شهر رمضان، وتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم، وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان. جاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البقر من خدرها، وحتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. رواه البخاري. فللنساء أن يخرجن لمصليات العيد إذا كان هنالك مكان، وتخرج تفلة لا تكون فتنة، لا يصدر منها فتنة للرجال، ولا يكون لها أيضا هي فتنة، لا تخرج متطيبة متعطرة، لتطبق سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: متى يبدأ التكبير لعيد الفطر وما هي صفته؟ فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار: التكبير يوم العيد يبتدئ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد، انتهى كلام. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر، يعني يخرج لصلاة العيد فيكبر فينتهي من التكبير. ولكن الحذر من التكبير الجماعي، فهو بدعة كما يقول أهل العلم. يكبر كل واحد بنفسه حتى وإن رفع صوته. كانوا في منى، وهذا في الأضحى، يكبرون حتى ترتج منى من رفع أصواتهم، رضي الله عن الصحابة أجمعين. من آداب يوم العيد، وهذه من السنن، أنه يستحب له الاغتسال ويلبس أجمل ثيابه ما يملكه، يلبس أجمل الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة. جاء أيضا من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، يأكلهن وترا. والحديث هذا رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه. وبعض الناس إذا قدمت له تمر يقول لك أوتر في غير هذا الموضع. وهذا ابن عثيمين رحمه الله تبارى يقول هذا لا يجوز لأحد، ربما توقعه بالحرج. يكتفي بتمرتين مثلا، أنت تقول له أوتر، بفنجانين من القهوة تقول له أوتر. إنما الوتر يكون فقط إذا خرج إلى العيد، وأن يعيد عيد الفطر يأكلهن وترا، وليس بالضرورة ثلاث، وإنما يأكلهن وترا بحسب ما عنده. ثم من السنن كذلك أن يخالف الطريق في ذهابه وعودته. إذا جاء من طريق، إذا لم يكن يشق عليه، يأتي من طريق ويعود من طريق آخر لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. أيضا الحرص على استماع الخطبة، لأن فيها خيرا، فيها تذكيرا، وفيها دعاء يؤمن عليه، وفيها وهي كلها يعني دقائق، ربع ساعة تزيد قليل تنقص قليلا، لا يحرم نفسه ذلك الخير. لكن إن ذهب بعد الصلاة فلا شيء عليه، ولكن إن جلس، انظر جلوسك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، الملائكة تستغفر له، تدعو لك اللهم اغفر له الله، لأنك تنتظر أيضا تسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا. أيضا عندنا من المسائل ما إذا اجتمع يوم جمعة ويوم عيد في يوم واحد، وهذه مسألة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. يعني الذي يصلي صلاة العيد له أن يصلي في البيت ظهرا، وله أن يحضر ويستمع إلى خطبة الجمعة ويصلي مع الجماعة، وهذا خير وبركة، هذا أفضل. تقول اللجنة الدائمة لها كلام في مثل هذا، قال من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهرا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل. قالوا أيضا من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلىها ظهرا. قالوا أيضا يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا. وقالوا أيضا من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهرا بعد دخول وقت الظهر. وقالوا لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم. قالوا أيضا القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته لمخالفته السنة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة وأنه يجب عليه صلاتها ظهرا، والله تعالى أعلم. أيضا من الآداب التهنئة بالعيد، تقبل الله منا منكم، تقول لصاحبك لأخيك لجارك تدعو له بأن يتقبل الله تبارك وتعالى. أيضا زكاة الفطر، وهذه نتنبه لها لما ورد فيها من الآثار العظيمة. جاء عن قال وكيع رحمه الله تبارك وتعالى زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، يعني تجبر سجدتا السهو تجبر ما نقص في الصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذه تكون واجبة، تكون واجبة. وأخرج عثمان رضي الله عنه ذو النورين أخرج عن الحمل استحبابا، الذي ما يزال في بطن أمه استحبابا فقط ولكنه لا يجب. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني صلاة العيد. وأيضا جاء في فضلها ولماذا شرعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يعني صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة يعني صلاة العيد فهي صدقة من الصدقة. فهذا نتنبه له ويحرص كل واحد منا. وإذا خاف الواحد منا أنه يشغل ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد يخرجها ليلة مثل هذا الوقت، لأنه رخص أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين كما في حديث كما في الآثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. فنتنبه لهذا. سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله حكم إخراج المسافر زكاة الفطر في محل إقامته، وهذه للمغترب. مثلا شخص ليس من المملكة جاء إلى المملكة، فأين يخرج زكاته؟ فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار: المشروع للمغترب أن يخرج زكاة الفطر في محله، محل إقامته. إذا كان في الرياض في الرياض، في المدينة في المدينة، في مكة في مكة، هذا هو السنة. تؤخذ صدقات الفطر من الأغنياء يعطاها الفقراء، تؤخذ منهم لإخوانهم الفقراء في البلد، هذا هو المشروع، أن يدفعها للفقراء في البلد الذي هو فيه أو فيما حوله. أما نقلها إلى بلاد بعيدة فالأولى ترك ذلك، وفيه خلاف بين أهل العلم، وكثير منهم لا يرى جواز ذلك. فالمؤمن يحتار ويوزعها في بلاده التي أقام فيها أو فيما يقاربها من القرى المجاورة، هذا هو المشروع وهذا هو الأحوط للمؤمن. فإن نقلها إلى بلده أو غيرها وأعطاها الفقراء أجزأت على الصحيح، لكنه ترك ما هو الأحوط والأفضل. فعلينا أن نخرج هذه الزكاة طيبة بها أنفسنا، وأن نختار من أجود ما نأكل ما نرغب فيه. بعض الناس يتنبه لهذا فقط، هي مرة في السنة، مرة في السنة زكاة الفطر بعد رمضان وإكماله، فلا يمنع أن إذا ارتفع سعرها قليلا أن تخرج من أفضل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبه أنت، مما تحب أن تأكله. بعض الناس موسم عندهم يأتي بالردي من الأرز وغيره وكذا، وتكون حتى لا تقبلها الدواء من رائحتها ومن نتنها ومن قدمها وكذا، ترص حتى يأتي هذا الموسم ثم تباع فيه. فعلينا أن نخرج هذه الزكوات طيبة بها أنفسنا، نرجو الأجر من الله تبارك وتعالى. وأيضا ألا نخرجها قيمة نقودا، وإنما نخرجها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يعطى قيمة، لا يعطي قيمته قيل له. يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أطيع، وقال الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال قوم: يردون السنن، قال فلان وقال فلان. فعلينا أن نكون مع العلماء، العلماء أحرص منا على أن نطبق السنن. قول ضعيف الإخراج، قول لبعض الأئمة أن يخرجها نقودا، قالوا لأنه في حاجة. أيضا كان النقود موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، العملة موجودة، وفي زمن الخلفاء بعده موجودة، لكن كانوا يخرجونها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي: لا تجزئ القيمة، أي في زكاة الفطر. ويقول النووي: لم يجزي عامة الفقهاء إخراج القيمة إلى آخر ما قال العلماء، فنخرجها كما كان يخرجها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره أن بلغنا رمضان، ونحمده ونشكره سبحانه وتعالى أن أكمل لنا العدة فأتممناه، ونسأل الله أن نكون فيه من المقبولين ومن الفائزين. فورب الكعبة إنه محطة من محطات العمر التي ينبغي للعقلاء أن يغتنموها وأن يمتهزوها، لأنك لا تدري هل يأتي رمضان آخر وأنت موجود أو قد رحلت من هذه الدنيا. فهذه نعمة من الله، نسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمه، وما أكثر نعم الله تبارك وتعالى علينا. في ختام هذا الشهر أيها المباركون، شرع الله عز وجل لعباده أن يكبروه، قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبروا الله أي تعظموه بقلوبكم وألسنتكم، ويكون ذلك بلفظ التكبير، وقد وردت ألفاظ للتكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويكرر أو يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وجاء عن ابن عباس: الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. فبأي تكبير وأي صيغة يكبر الله تبارك وتعالى ويعظم ربه جل في علاه. وهذه سنة عند جمهور أهل العلم للرجال وللنساء، غير أن النساء لا يرفعن أصواتهن بحضرة الأجانب، وهذا من تمام دين الله تبارك وتعالى. يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله ورضوانه، قال الله تبارك وتعالى في شهر رمضان: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: لتكملوا العدة عدة صوم شهر رمضان، وتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم، وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان. جاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. رواه البخاري. فللنساء أن يخرجن لمصليات العيد إذا كان هنالك مكان، وتخرج تفلة لا تكون فتنة، لا يصدر منها فتنة للرجال، ولا يكون لها أيضا هي فتنة، لا تخرج متطيبة متعطرة، لتطبق سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: متى يبدأ التكبير لعيد الفطر وما هي صفته؟ فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار: التكبير يوم العيد يبتدئ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد، انتهى كلام. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر، يعني يخرج لصلاة العيد فيكبر فينتهي من التكبير. ولكن الحذر من التكبير الجماعي، فهو بدعة كما يقول أهل العلم. يكبر كل واحد بنفسه حتى وإن رفع صوته. كانوا في منى، وهذا في الأضحى، يكبرون حتى ترتج منى من رفع أصواتهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. من آداب يوم العيد، وهذه من السنن، أنه يستحب له الاغتسال ويلبس أجمل ثيابه ما يملكه، يلبس أجمل الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة. جاء أيضا من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات يأكلهن وترا، والحديث هذا رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه. وبعض الناس إذا قدمت له تمر يقول لك أوتر في غير هذا الموضع، وهذا ابن عثيمين رحمه الله تبارك يقول هذا لا يجوز لأحد، ربما توقعه بالحرج، يكتفي بتمرتين مثلا، أنت تقول له أوتر، بفنجانين من القهوة تقول له أوتر، إنما الوتر يكون فقط إذا خرج إلى العيد، وأن يعيد عيد الفطر يأكلهن وترا، وليس بالضرورة ثلاث، وإنما يأكلهن وترا بحسب ما عنده. ثم من السنن كذلك أن يخالف الطريق في ذهابه وعودته، إذا جاء من طريق، إذا لم يكن يشق عليه يأتي من طريق ويعود من طريق آخر لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. أيضا الحرص على استماع الخطبة لأن فيها خيرا، فيها تذكيرا، وفيها دعاء يؤمن عليه، وفيها وهي كلها يعني دقائق، ربع ساعة تزيد قليل تنقص قليلا، لا يحرم نفسه ذلك الخير، لكن إن ذهب بعد الصلاة فلا شيء عليه، ولكن إن جلس انظر جلوسك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، الملائكة تستغفر له تدعو لك اللهم اغفر له اللهم، لأنك تنتظر أيضا تسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا. أيضا عندنا من المسائل ما إذا اجتمع يوم جمعة ويوم عيد في يوم واحد، وهذه مسألة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. يعني الذي يصلي صلاة العيد له أن يصلي في البيت ظهرا، وله أن يحضر ويستمع إلى خطبة الجمعة ويصلي مع الجماعة، وهذا خير وبركة، هذا أفضل. تقول اللجنة الدائمة لها كلام في مثل هذا، قال من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهرا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل. قالوا أيضا من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلىها ظهرا. قالوا أيضا يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا. وقالوا أيضا من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهرا بعد دخول وقت الظهر. وقالوا لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم. قالوا أيضا القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته لمخالفته السنة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة وأنه يجب عليه صلاتها ظهرا، والله تعالى أعلم. أيضا من الآداب التهنئة بالعيد، تقبل الله منا منكم، تقول لصاحبك لأخيك لجارك تدعو له بأن يتقبل الله تبارك وتعالى. أيضا زكاة الفطر، وهذه نتنبه لها لما ورد فيها من الآثار العظيمة، جاء عن قال وكيع رحمه الله تبارك وتعالى: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، يعني تجبر سجدتا السهو، تجبر ما نقص في الصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهذه تكون واجبة، تكون واجبة. وأخرج عثمان رضي الله عنه ذو النورين، أخرج عن الحمل استحبابا، الذي ما يزال في بطن أمه استحبابا فقط ولكنه لا يجب. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني صلاة العيد. وأيضا جاء في فضلها ولماذا شرعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يعني صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة يعني صلاة العيد فهي صدقة من الصدقة. فهذا نتنبه له ويحرص كل واحد منا. وإذا خاف الواحد منا أنه يشغل ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد يخرجها ليلة مثل هذا الوقت، لأنه رخص أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين كما في حديث كما في الآثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. فنتنبه لهذا. سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله حكم إخراج المسافر زكاة الفطر في محل إقامته، وهذه للمغترب، مثلا شخص ليس من المملكة جاء إلى المملكة فأين يخرج زكاته؟ فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار: المشروع للمغترب أن يخرج زكاة الفطر في محله، محل إقامته، إذا كان في الرياض في الرياض، في المدينة في المدينة، في مكة في مكة، هذا هو السنة. تؤخذ صدقات الفطر من الأغنياء يعطاها الفقراء، تؤخذ منهم لإخوانهم الفقراء في البلد، هذا هو المشروع، أن يدفعها للفقراء في البلد الذي هو فيه أو فيما حوله. أما نقلها إلى بلاد بعيدة فالأولى ترك ذلك، وفيه خلاف بين أهل العلم، وكثير منهم لا يرى جواز ذلك. فالمؤمن يحتار ويوزعها في بلاده التي أقام فيها أو فيما يقاربها من القرى المجاورة، هذا هو المشروع وهذا هو الأحوط للمؤمن. فإن نقلها إلى بلده أو غيرها وأعطاها الفقراء أجزأت على الصحيح، لكنه ترك ما هو الأحوط والأفضل. فعلينا أن نخرج هذه الزكاة طيبة بها أنفسنا، وأن نختار من أجود ما نأكل ما نرغب فيه. بعض الناس يتنبه لهذا فقط، هي مرة في السنة، مرة في السنة زكاة الفطر بعد رمضان وإكماله، فلا يمنع أن إذا ارتفع سعرها قليلا أن تخرج من أفضل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبه أنت، مما تحب أن تأكله. بعض الناس موسم عندهم يأتي بالردي من الأرز وغيره وكذا، وتكون حتى لا تقبلها الدواء من رائحتها ومن نتنها ومن قدمها وكذا، ترص حتى يأتي هذا الموسم ثم تباع فيه. فعلينا أن نخرج هذه الزكوات طيبة بها أنفسنا، نرجو الأجر من الله تبارك وتعالى. وأيضا ألا نخرجها قيمة نقودا، وإنما نخرجها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يعطى قيمة، لا يعطي قيمته قيل له. يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أطيع، وقال الله أطيع الله وأطيع الرسول، وقال قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان. فعلينا أن نكون مع العلماء، العلماء أحرص منا على أن نطبق السنن. قول ضعيف الإخراج، قول لبعض الأئمة أن يخرجها نقودا، قالوا لأنه في حاجة أيضا كان النقود موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، العملة موجودة، وفي زمن الخلفاء بعده موجودة، لكن كانوا يخرجونها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي: لا تجزئ القيمة، أي في زكاة الفطر. ويقول النووي: لم يجزئ عامة الفقهاء إخراج القيمة، إلى آخر ما قال العلماء، فنخرجها كما كان يخرجها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.